Jesus Christ, his son.
يسوع المسيح ابنه، ولقد وهبنا كل شيء مجانا بالمسيح. نحن ممتنون لك يا رب على كل هذه الامتيازات التي منحتناها بفضل تضحية يسوع العظيمة السامية من أجلنا في الجلجثة، والتي صالحتنا وأعادتنا إلى الشركة معك، فنجد نعمة في عينيك. لكي تكون لنا تلك التعزية، عالمين أنه مكتوب: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. نحن ممتنون لك ونرجوك أن تمنحنا الإيمان لكي نصدق ونؤمن به بكل جوارحنا. والآن دعنا يا رب نضع جانبا كل أتعاب يومنا هذا وكافة هموم هذه الحياة، كل فرد منا من ناطور المبنى إلى القسيس، بحيث لا يشغلنا شيء سوى انتظار الروح القدس لكي يكلمنا الآن، ونكون على استعداد للإصغاء إليه بكل احترام، لكي نحقق شيئا جيدا ويكون اجتماعنا فرصة لنا لنعرفك بشكل أفضل. لهذا السبب نحن نجتمع اليوم في هذا النهار الحار جدا. تكلم إلينا من خلال كلمتك الحية، ودع كلمتك الحية والمحيية هذه تسكن فينا وتمكث في داخلنا، بحيث يتم تشكيلنا وتدريبنا، لا لكي نشبه العالم، بل لكي نتحول ونتغير بتجديد أرواحنا وتشكيلها على صورة ابن إلهيم. إن قلوبنا تخفق بشدة وترتعش لهذه الفكرة، والفرح يغمر نفوسنا ويفيض في داخلنا. لمعرفتنا بأننا سوف ندعى أبناء وبنات إلهيم. نحن نعيش حاليا في اللحظات الأخيرة التي تسبق مجيئه الثاني. جميع الأمم والممالك ترتعد تحت وقع أقدامنا. كل أشياء العالم إلى زوال وهي في طور الإضمحلال، لكننا نعلم بأنه ذات يوم سوف يأتي ويأخذنا إلى مملكة لا نهاية لها، لا تتزعزع ولن تزول أبدا. ولمجرد تفكيرنا بأننا قد أصبحنا رعايا في هذه المملكة، يا رب اخطن قلوبنا وأذاننا اليوم بواسطة الروح القدس من خلال غسل الماء بالكلمة. لأننا نسأل هذا كله باسمه ولمجده هو، أمين. أود في هذا الصباح مقاربة الموضوع، فلو كانت هناك خدمة شفاء لكنت تحدثت عن أمر مختلف بعض الشيء، ولكن لقد سبق وأعلنا أننا سنوزع بطاقات الصلاة من الساعة 8 إلى 8:30 أو 9. وأنا جاء بيلي إلى المنزل قبل بضع دقائق وقال بأنه لا يوجد أحد تقريبا هنا، وبالتالي لم يتم توزيع بطاقات الصلاة. لذا فسوف لقد فكرت في أخذ هذا النص لتصحيح الكنيسة، وأرغب بالتحدث عن الموضوع التالي: كنيسة مخدوعة من العالم. أود أن أقرأ الآن مقطعا من سفر القضاة الإصحاح 16 ابتداء من الآية 10. فقال الدليل لشمشون: ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق؟ فقال لها: إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذ الدليل حبالا جديدة وأوثقته بها وقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون. والكمين لابث في الحجرة فقطعها عن ذراعيه كخيط، فقالت دليلة لشمشون: حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق؟ فقال لها: إذا ضفرت 7 خصال رأسي مع السدى. فمكنتها بالوتد وقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له: كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ هو ذا 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة.
When she had pressed him daily with her words and urged him.
ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت.
And he told her all his heart and said unto her, There has not come a razor up on my head.
فكشف لها كل قلبه وقال لها: لم يعلو موسى رأسي لأني نذير إلهيم من بطن أمي.
If I be shaven, then my strength will go from me.
فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس.
And when Delilah saw that he had told her all.
ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما بقلبه، أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت: اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبي. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم. وأنامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه وابتدأت بإذلاله وفارقته قوته. وقالت: الفلسطينيون عليك يا شمشون. انتبه من نومه وقال: أخرج حسب كل مرة وأنتفض. ولم يعلم أن الرب قد فارقه. والآن أود أن أقرأ كنص مناسب لهذا الموضوع، بضع آيات من سفر الرؤيا الإصحاح 2 ابتداء من الآية 21 إلى الآية 23. وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش، والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. فليضف الرب بركاته لدى قراءة كلمته هذه. لقد بدأ شمشون مهمته بشكل جيد على مثال الكنيسة، وانطلق انطلاقا رائعا. ففي البداية كان يطلق عليه لقب البطل الشجاع. لقد بدأ بخدمة الرب بأمانة، فكان وفيا لكل أقوال يهوه في حفظ كلمته، محافظا عليها ومتمما وصاياه. وكان يشبه إلى حد ما الكنيسة. فهذه الأخيرة أي الكنيسة ذهبت هي أيضا إلى العالم. لقد انطلقت بخطوات شجاعة وثابتة، فبدأت تهتم بوصايا الرب وتطبقها. وطالما أن شمشون كان يتبع الرب، لذا كان الرب يستخدمه، لأن يهوه يحتفظ بأي شخص ويحافظ عليه، وهو قادر على أن يستخدم أي إنسان يتبعه. فهذا شأن يهوه الخاص. ولكن عندما نتحول عن إلهيم ونبتعد عنه، عندئذ لا يستطيع الرب أن يستخدمنا بعد ذلك. وعندما نتبع وصايا إلهيم بصرامة، عندما نثبت ضمن طيات صفحات الكتاب المقدس ونتعبد وفقا للكلمة المكتوبة ونعبد الرب بالروح والحق وبالكلمة الحقة، عندئذ يمكن للرب أن يستخدم أي فرد يريده هو. ولكن عندما يخطر ببال ذاك الشخص أن ينصرف عنه ويسعى وراء أمور آخر، حينئذ لا يمكن لإلهيم أن يستخدمه فيما بعد. وبالتالي فإن شمشون يمثل كنيسة اليوم بطريقة مميزة. فعندما كانت الكنيسة في مهدها استطاع الرب أن يستخدمها، لأن تلك الكنيسة كانت تسير بجد وفقا لوصايا الرب، فهي كانت تراعي كل مراسيمه وقوانينه، وكانت تتقيد بكل وصاياه وتضعها جميعها قيد التنفيذ، وكان إلهيم مع الكنيسة. ولكن يبدو أن الكنيسة أخذت تضعف تدريجيا بشكل رهيب. تذكروا أننا لسنا في نزهة، بل نحن في ساحة المعركة. العديد من الناس يعتقدون أنهم بجرد أن يصبحوا مسيحيين يكونون قد قاموا بما يتوجب عليهم فعله، وبأن الأمر قد سوي إلى الأبد. وبما أنهم مسيحيون فكل شيء سوف يسير على أحسن ما يرام. لا تضعوا هذا في بالكم أبدا. فأنا قد أصبحت مسيحيا لكي أحارب وأقاوم وأجاهد جهاد الإيمان الحسن. لقد أصبحت مسيحيا لكي أنخرط في صفوف القتال وأذهب إلى الجبهة. نحن جنود مسيحيون، وبحاجة لأن نكون متعلمين ومثقفين، ويجب علينا معرفة كل تقنيات العدو لكي نتقن كيفية تعزيز قوانا ونخوض المعارك. ونحن لا نستطيع تنفيذ هذا الأمر إلا عندما يكشفه لنا الروح القدس تدريجيا. لدى ذهابنا إلى الحرب لا يمكننا أن نتزود بما تنصحنا به الدول الأخرى أو أن نأخذ بعض من أفكارهم. علينا أن نحمل أفكارنا الخاصة بنا والطريقة التي سيقودنا بها الروح القدس، والأفكار التي سيمنحنا إياها، لأنه القائد الأعلى للجنود المسيحيين. راح شمشون يشق طريقه. كان رجلا مميزا إلى أن بدأ يتصرف مثل الأوغاد، إذا صح التعبير، إلى أن بدأ بمغادرة أرضه موطنه. والكنيسة أيضا كانت تسير بشكل جيد، كانت بحالة جيدة إلى أن بدأت تتغرب عن أراضيها. لقد شرع شمشون في المغازلة والملاطفة، وهو لم يكن يغازل الشابات الإسرائيليات، بل راح يلاحق الفتيات الفلسطينيات اليانعات ويصاحبهن. تصرفه هذا يشبه إلى حد كبير ما فعلته الكنيسة. فهي لم تبدأ بملاطفة خاصتها أي المؤمنين، بل توجهت إلى غير المؤمنين وبدأت بمغازلة وملاطفة غير المؤمنين. وهنا ارتكبنا خطأنا الكبير والخطأ الأكبر. كان عندما راحت الكنيسة تقوم بأعمال غير صحيحة، فأصبح لديها على غرار شمشون معاشرات رديئة. حين كان شمشون يرافق شعب إلهيم كان يتصرف بشكل جيد، ولكن ما إن بدأ بمعاشرة رفاق السوء صار يواجه المشاكل. وهذا هو الحال مع الكنيسة. عندما كانت الكنيسة تتبع قيادة الروح القدس يوميا وبكل احترام، كان الرب آنئذ يغدق ببركاته عليها، وكانت المعجزات والآيات والعجائب تتبع الكنيسة. ولكن عندما أصبح لديها معاشرات رديئة وسيئة مع العالم، بدأت رحلة الانحدار. واحدة من أسوأ الأمور التي فعلتها الكنيسة وأول عمل قامت به هو أنها بدأت بتنظيم نفسها، كاسرة بذلك أي رابط وشركة مع سائر المؤمنين، لأنها اكتشفت بأن الأمم كانوا منظمين. ولكن هذا الإنجيل الرائع ليس موجهاً إلى أمة واحدة وليس مخصصاً لشعب واحد، فالغرض منه هو كل من يقبله ويبتغيه فليأتي إليه من كل أمة، من كل قبيلة، من كل لسان، ومن كل الشعوب. لم يكن في نية إلهنا أبداً أن يجعلنا نرسم حدوداً، ولكن الإنسان أراد أن يشبه أو يقارن أو ينسخ أو يتبع كل ما يفعله العالم، فتراه يتفوه بالأقوال نفسها ويريد أن يحصد النجاحات والتفوق مثل أهل العالم. أما نحن فأننا لن ننجح في إنجاز أي شيء مثل العالم. لا يمكننا أن نحصد الفوز والنجاح سوى عبر اتباع قوانين الرب الإله وطريقته في العمل. لن ننجح أبدا عبر تشكيل أنفسنا على صورة ومثال العالم. إذا كانت شركات السجائر قد حققت نجاحاً كبيراً بسبب حملات التلفزيون الدعائية، وحصدت تلك المجموعات التي تبيع البيرة والويسكي النجاحات الباهرة بفضل مساهمة التلفزيون، فهذا لا يشكل أي إشارة على أن الكنيسة سوف تحقق نجاحها عن طريق التلفزيون. إن نجاح الكنيسة يكمن في الكرازة بالإنجيل في قوة إلهيم وفي مظاهر الروح القدس. لا يمكننا الجزم أنه بما أن التلفزيون فعل كذا وكذا وكان مفيدا لشركات السجائر والشركات الأخرى. ليس لدينا أي مقطع في الكتاب المقدس يقول لنا بأنه علينا أن نقارن أنفسنا مع هؤلاء الناس. وفي حال قمنا بالمقارنة هذه فإننا قد نجذب أعدادا كبيرة من الناس ربما، إنما هذا ليس ما أمرنا به الرب الإله. نحن نعتقد أنه بما أن كل شيء يسير على أفضل ما يرام، لدينا منظمات عظيمة، ومن الناحية الروحية نحن نحلق عاليا، وبما أن أمورا مبهرة تحصل فهذا يعتبر نجاحا. نحن نموت يوميا بالمعنى الروحي طبعا. لو وصل عددنا هنا في هذا الصباح إلى 10 ملايين شخصا وليس معنا الروح القدس، فإنه من الأفضل لنا أن نكون 10 أشخاص فقط ويكون الروح القدس معنا. لا يمكننا مقارنة أنفسنا مع العالم. واحدة من أولى الأشياء هي أن الكنيسة بدأت بتنظيم نفسها، والمنظمة الأولى كانت الكنيسة الكاثوليكية، ومن ثم تلتها الكنيسة اللوثرية. عندما نظمت الكنيسة الكاثوليكية نفسها بهدف تشكيل مؤسسة أو منظمة، سمع ذات يوم صوت يصرخ: الفلسطينيون عليك يا شمشون! وقطع شمشون حبال الكنيسة الكاثوليكية. عندئذ خرج مارتن لوثر من المنظمة، ومن ثم ربطوا الكنيسة بحبل آخر كما فعلت دليلة. فبدأوا بدلا من أن يكون هناك رجال مدعوين من الرب الإله، مدعوين من الروح القدس، لربما يكونون أميين لا يعرفون الأبجدية، ولكنهم يعرفون المسيح. راحت الكنيسة تبحث عن الأناقة والتألق واتبعت أسلوب الخطباء السياسيين، وكان يلزمهم أن يمنحوا الرعاة والمبشرين لديهم إجازات شهادات دكتوراه في اللاهوت. فأصبح هذا الأمر حبلا آخر استخدموه لربط الكنيسة. بدأ الرجال بالانخراط في الدراسة، وفي كل ندوة دراسية كانوا يحاولون إنتاج عالم أكبر لكي تتمكن كنائسهم من التباهي قائلين قسيسنا يحمل شهادة دكتوراه في اللاهوت. وماذا فعلوا؟ كانت كل كنيسة تحاول التفوق على الأخرى في مجال العلم والمعرفة. حسنا، إن هذا الأمر لا يعني أي شيء على الإطلاق في نظر الرب الإله. من العبث أن يحاول إنسان ما استخدام معرفته الدنيوية لإرضاء الرب الإله. هذا رجس في نظر إلهيم، فإنك لن ترضي إلهيم أبدا من خلال الطموحات الدنيوية والمعرفة المستقاة من العالم، لأنها كما يقول الكتاب المقدس هي عداوة للرب الإله، لا يستطيع أن يفعل ذلك. وكل واحد يحاول أن يمتلك كل المعرفة، إنهم يعرفون ما الذي يجب أن يفعلوه والكلمات التي ينبغي التفوه بها، فيتحول إلى مجرد خطاب سياسي بدلا من أن تكون رسالة قوية مؤيدة بالروح القدس. الذي يدخل إلى قلب الإنسان ويكشف خطاياه. إنهم مدربون لإلقاء الخطب السياسية، ونحن لسنا بحاجة لذلك. قال بولس: الكلمة لم تأتي إلينا وحسب، أو بالأحرى الإنجيل بكلمات فقط، ولكن من خلال القوة وإظهارات وتجليات الروح القدس. هكذا أعلن الإنجيل، من خلال إظهار قوة الروح القدس. ولكن كل هؤلاء الرجال يشاركون في حضور الندوات والمؤتمرات بهدف تعلم كيفية الوقوف خلف المنابر وأمام الناس وتقديم أنفسهم من خلال حسن اختيار ملابسهم وكيفية التصرف ووجوب تحاشي الأخطاء اللغوية واستخدام الأسلوب النحوي السليم. هذا كله جيد ومناسب لخطاب سياسي، ولكننا لسنا بصدد البحث عن كلمات ساحرة ومنمقة يعلمها الإنسان. قال بولس: الإنجيل الذي بشرتكم به لم يأتني هكذا، بل بتجديد الروح القدس وبمظاهر القوة. فإنه لا يأتي من خلال خطاب متقن لغويا لئلا تكون حكمتكم، أو بالأحرى ثقتكم، مستقاة من حكمة الإنسان، ولكنه أتى عبر مظاهر قوة المسيح القائم من الأموات. هذا هو الإنجيل، أن نعرفه وقوة قيامته. كل واحد سوف يعتقد بأنه أكثر ذكاء من الآخر، وهذه هي حال كل فئة أو طائفة أيضا. فالميثوديون سوف يقولون: نحن لدينا الرجل الأكثر ذكاء، والمعمدانيون وكنيسة المسيح وهكذا دولي. فجميع هؤلاء سوف يقولون: نحن الأكثر ذكاء وفطنة، نحن شعبنا نحن لا نسمح لرجل عادي أن يتولى الكرازة والتبشير بالإنجيل. كلا، إنهم يختارونهم بدقة متناهية. يا رب ارحم، إنهم ينطقونهم بعناية فائقة، ما أن يتلقون التعليم ويتقنونها وفقا لعقيدتهم على وجه التحديد، عندئذ يعينونهم في الكنيسة. إلهيم لا يستطيع الوصول إليه أو التواصل معه. من جهتي أنا، فأنني أريد أن يكون الشخص الذي يعظني ويتولى تبشيري وكراستي مختارا بعناية من الروح القدس، شخصا قد حثه الرب وأقامه على الخدمة، وليس من اختيار البشر أو الطوائف والمذاهب. لقد جعلوها مسألة اكتساب معرفة وتكديس معلومات، فتراهم يقولون: نحن نعرف كل شيء عنه. وهناك البعض منهم ممن لا يتقنون الحروف الأولى من أبجدية الروح القدس حتى، هم ينكرون ذلك. يذكرني هذا بالكتاب الصغير الذي قرأته ذات يوم في كاليفورنيا منذ حوالي 10 سنوات. كنت قد اشتريته من متجر قديم يبيع الصحف، لا أستطيع أن أتذكر اسم المؤلف. كان كتابا صغيرا لا يتعدى سعره 4 قروش، ولكنه كان يحتوي على الكثير من المنطق على الرغم من احتوائه على روح المكر والفكاهة. لكنني وجدت شيئا ما فيه بدا لي وكأنه صادر من عند إلهيم. فواحدة من تلك القصص الصغيرة كانت تبدأ هكذا: في صباح أحد الأيام، وفي كن دجاج كبير، كان هناك ديك يظن بأنه قد حصل كل المعرفة التي يمكن للمرء أن يكتسبها. فها هو يطير ليحط على قفص أو صندوق، حيث راح ينقر عليه 4 أو 5 مرات بمنقاره الصغير، ثم أرجع رأسه إلى الوراء وراح يصدح بصوته: كان غناؤه فريدا كما لم تسمع ديكا يصيح هكذا من قبل. فجذب انتباه الآخرين، وعندئذ قال: سيداتي وسادتي، أود أن أحدثكم هذا الصباح من حظيرة الدجاج هذه عن برنامج تعليمي رائع كنا قد أنجزناه وطورناه للتو، ولقد كلفني الكثير من الدراسات والأبحاث والمعرفة. ثم أضاف وهو يعيد ضبط نظراته قليلا على منقاره قائلا: لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أننا نحن الدجاج يمكننا تحسين أوضاعنا من خلال اكتساب المعرفة. دعوني أخبركم بما يلي: إذا حفرنا، إذا عملنا في حظيرة معينة في حفرة محددة، سوف نجد فيتامينات مقويات معينة تجعلنا نغني بشكل أفضل ونكتسي بريش أبهى وأجمل. أستطيع أن أطلعكم على كيفية تحسين وضعنا بطرق شتى وبأساليب مختلفة. وتلك الدجاجات اليافعات مع كممها الحمراء الصغيرة العرف الأحمر على رؤوسها راحت تكركر وتبقبق قائلة عنه: ألا يبدو حبيبا رائعا؟ كانت تلك الدجاجات مأخوذة بجماله ومنبهرة بطلته. إنه ديك لامع متألق وبارع. يذكرني هذا ببعض الواعظين والمبشرين في المؤتمرات والندوات: إنه رجل بارع ومميز جدا، ولا شيء يجبرنا على البقاء هناك مع باقي الدجاجات، بل يفترض بنا أن نتبعه. حسنا، وقبل أن يتمكن الرجل الصغير من الانتهاء من إلقاء خطابه، إذا بفرخ دجاج صغير آخر يصل في طنة ورنة آتيا من الناحية الأخرى لفناء حظيرة الدجاج، وكان يكسه ريش ليس بمثل لمعان ريش الديك. فما كان منه إلا أن صاح قائلا: لحظة واحدة من فضلكم أيها الأصدقاء، لقد استمعت لتوي إلى آخر نشرة إخبارية بثت الآن على الراديو. إن سعر الدجاج قد ارتفع 4 سنتات للرطل الواحد، وغدا نصاق جميعنا إلى المسلخ. إذن بما ستنفعكم كل معرفتكم، وما الفائدة التي ستجنونه من علومكم تلك؟ يا أخي، كل تلك المعلومات التي نخزنها ونكدسها ما نفعها؟ نحن لسنا سوى 1.80 متر، أي 6 أقدام من التراب، ومع كل دقيقة تمر نموت بمعدل 4 إنشات أو سنتيمترات. إن معرفتنا ومعلوماتنا لا تفيد شيئا، نحن نريد أن نعرفه هو، ولكن هذا ما يفعلونه. منذ مدة كنت قد أبديت ملاحظة حول عصفور الكناري الصغير ذاك الذي كان يظن بأنه يمتلك كل المعرفة المفيدة والضرورية. كان يعلم الشيء الكثير لدرجة تمكنه من التحدث عن البشر أمام طيور الكناري الأخرى، فكان يطير ويجثم على قفصه ويبدأ بالحديث عن البشر عارضا أمام باقي الطيور كل ما يعرف عنهم. وفجأة يتقدم معلم من بوردو ويبدأ بإسماعه 4 كلمات منمقة للغاية، وشيئا فشيئا يبدأ الطائر الصغير بالعبوس ويدير رأسه. كان لديه عينان تمكنه من رؤية المعلم، كان لديه آذان تمكنه من سماعه، ولكنه بالتأكيد لم يكن يعرف ما الذي كان يتحدث عنه. لماذا؟ لأنه يملك دماغ كناري، إنه يحمي الرأس عصفور، هذا كل ما لديه. إنه لا يملك دماغا بشريا، وبالتالي لا يمكنه التفكير مثل البشر. وهكذا الإنسان أيضا، فهو لا يستطيع أن يفكر مثل يهوه. أنت إنسان، وكل معرفة العالم لا تساوي أكثر من عقل عصفور الكناري، وبالتالي كل ما تفعله وتنجزه لا يفيدك شيئا، بل على العكس فهو يؤذيك. يجب أن يكون لكم فكر المسيح. السبب الذي يدعو الناس للانضمام إلى المنظمات واستبدال الولادة الجديدة بمصافحة بالأيادي هو أنهم يحاولون تجاوز الولادة الجديدة. إنهم لا يريدون الولادة الجديدة. هم يعرفون حق المعرفة بأننا نعلم هذا الأمر في الكتاب المقدس، فيسعون بالتالي إلى استبدالها بشيء آخر. كذلك الأمر بالنسبة للخمسينيين، إنهم ليسوا أفضل حالا ويحاولون استبدالها بشيء آخر. إنهم يريدون شيئا مميزا وأنيقا. يجب أن يتم هذا الأمر بطريقة أنيقة ومميزة. سوف نصافح بعضنا بعضا وننضم إلى الكنيسة، ومن ثم نرش بالماء أو نعتمد أو شيئا ما من هذا القبيل. إنهم يخافون من الولادة الجديدة. أشعر أحيانا بأن خيمة برانهام بدأت تخافي أيضا من الولادة الجديدة. نحن جميعنا نعلم بأن الولادة بغض النظر عن مكان حصولها هي فوضى. أن يولد الطفل في كومة من القش على أرضية صلبة أو في غرفة مستشفى مزينة باللون الزهري، إنها الفوضى على أي حال. ولادة عجل أو أي ولادة أخرى هي فوضى، والولادة الجديدة ليست أقل من فوضى. الناس متعجرفون بدرجة كبيرة. سوف نذهب إلى هناك إلى حيث يصافحون بعضهم البعض. سنذهب إلى حيث لا يصحون، لا يبكون، لا يتركون على المذبح ولا يصرخون. تريدون أن تكونوا إنسانيين جدا. ما نحتاجه هو ولادة، هو ذاك الموت الذي ينتج الحياة. بذرة بطاطا قديمة، بذرة بطاطا، خذ هذه البطاطا وضعها في الأرض، وقبل أن تتمكنوا من الحصول على بطاطا جديدة فأن هذه البطاطا القديمة تكون قد تآكلت بالعفن، وحبة القمح لا يمكنها أن تنتج حياة جديدة إلا حين تصبح عفنة. كل إنسان أكان رجلا أم امرأة لا يمكنه الحصول على الولادة الجديدة طالما أن فكره، علمه، معرفته وثقافته بالإضافة إلى ذاته الخاصة لم تصبح كلها فاسدة، بل هي لم تمت. مت عند المذبح، أصرخ، اعتمد الفوضى أسلوبا لحياتك إلى أن يذوب النشا من طوق عنقك وتولد ثانية بروح إلهيم. قلما يهمني إذا صرخت بصوت عال أو تكلمت بألسنة ورحت تقفز أو تتمرخ وتتخبط مثل دجاجة مقطوعة الرأس. فأنت في مرحلة إنتاج حياة جديدة، غير أننا قد استبدلناها بشيء آخر. نحن نريد الطريقة المتميزة طبعا. في ذاك اليوم كان نهار جمعة، كنا زوجتي وأنا ذاهبان إلى المتجر. لا أريد العودة إلى هذا الموضوع. وبينما كنا نسير في الشارع كنت أتلفت برأسي من جانب إلى آخر وأشاهد النساء العاريات. عندما كنت أعمى كنت قد وعدت الرب أنه إذا شفى عيني فأنا لن أنظر إلا إلى الأشياء الصحيحة والجيدة. إني أحتفظ بصليب صغير معلق في سيارتي. عندما أرى مثل هذه المناظر ألتفت إلى الصليب وأقول يا إلهي هذا هنا ملجئي، وأنا أثبت نظري إلى الصليب. لقد رأيت كل تلك النساء. قالت لي ميدا زوجتي، لم نرى اليوم ولا امرأة واحدة ترتدي تنورة. ثم أضافت بيل، انظر إلى هذه المرأة هناك مع تلك الحملات الصغيرة أي البروتيلات الموجودة حول الجزء العلوي من جسدها. أنت لن تجعلني أعتقد أن تلك المرأة لا تعرف بأن هذا الأمر خاطئ؟ إن كانت لا تعرف بأنه خطأ تكون فاقدة الرشد. قلت لها لحظة يا حبيبتي، إنها أمريكية وتفعل ما يفعله الأمريكيون. ثم قلت كنت في فنلندا منذ وقت ليس ببعيد يا حبيبتي، وكنت أناقش رجلا هناك، بل كنت أستجوبه ولكنه أفحمني. كان يدعى الدكتور مانينين، وذهبنا إلى تلك الحمامات الصحية التي تسمى ساونا. إنهم يدخلونك إلى هناك ثم يصبون عليك الماء الساخن، يسكبون الماء على الحجارة الساخنة، الأمر الذي يجعلك تتصبب عرقا، وبعد إذن يجعلونك تقفز في مياه جليدية ثم يخرجونك ثانية، ومن ثم يصحبونك إلى أحد الغرف حيث يوجد ممرضات ونساء يفركن ويدعكن الرجال، وعادة يكون هؤلاء الرجال عراة، ثم يعيدونهم ثانية إلى بركة المياه. فرفضت الدخول وقلت دكتور مانين هذا خطأ. قال حسنا أيها المحترم قسيس برانهام هذا خطأ، ولكن ماذا عن أطبائكم الأمريكيين الذين يجعلون المرأة تخلع ملابسها بالكامل ويمددونها على الطاولة ليفحصوا أعضاءها التناسلية؟ وماذا أيضا عن ممرضاتكم في المستشفيات؟ فقلت له اعذرني أخي مانين، أنت على حق. ماذا؟ هذه هي العادات والتقاليد. عندما كنت في باريس وجدت صعوبة لتصديق ما سأخبركم به. كان هناك مراحيض مشتركة بين الرجال والنساء. لم أستطع أن أفهم كيف أن هذه المراحيض الموجودة على الطريق تقدم الخدمة لكل من الذكور والإناث على السواء. لا أستطيع أن أصدق أنه عندما تذهب النساء للاستحمام على الشاطئ، شاب مع صديقته مثلا، لا يوجد غرف تبديل ملابس، بل كانوا يخلعون ملابسهم بالكامل ثم يديرون ظهورهم لبعضهم البعض ويضعون قطعة قماش رفيعة وصغيرة ثم يذهبون للسباحة. هذا ما هو عليه الأمر، إنهم لا يلتفتون إلى بعضهم البعض ولا يهتمون لأحد، إنها عادة فرنسية. الرجال والنساء في أفريقيا صغارا وكبارا يمشون عراة تماما، يتجولون في البراري ولم يعرفوا أبدا لا مراحيض ولا غيرها، كما أنهم لا يحاولون حتى الاختباء خجلا من أمام أنظار بعضهم البعض، فإنهم لا يفرقون ولا يميزون فيما بينهم، لا يعرفون شيئا آخر. هذه هي عادات الأمم. ولكنني قلت له: يا عزيزي، نحن مختلفون، إننا نتحدر من أمة أخرى، نحن نزلاء وغرباء هنا، لهذا السبب تبدو هذه الأمور خاطئة بالنسبة إلينا، لأن الكتاب المقدس يقول بأن أولئك الذين يقولون مثل هذه الأشياء ويعلمونها يظهرون أنهم نزلاء وغرباء، وبأنهم يبحثون عن مدينة عتيدة أن تأتي. إن كل رجل أو امرأة في إيطاليا، في فرنسا، في أفريقيا أو في أي مكان آخر حين يولدون ولادة ثانية من الروح القدس، فإنهم سيتوقفون عن القيام بهذه الأمور ولن يعودوا يرتدون تلك الملابس بعد الآن، لن يتصرفوا على هذا النحو، لأنهم متحدرون من أمة أخرى، حاكمها وبانيها هو الرب الإله. نحن من السماء، الروح الذي في داخلك هو الذي يحفز حياتك. إذا كنت أمريكيا فسوف تتصرف كما يتصرف الأمريكيون، إذا كنت فرنسيا ستتصرف مثل الفرنسيين وستنتقد تصرفات الآخرين، ولكن إذا كنت متحدرا من إلهيم فسوف تتصرف كما يتصرفون في السماء، لأن روحك تأتي من فوق وهو من يوجهك. هنالك أمر صغير في الكتاب المقدس يجب أن تنتبه إليه، ألا وهو أن أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى تلك المدينة الجديدة ويسعون وراءها قد تصرفوا بشكل مختلف. لقد اعترفوا بأنهم نزلاء وغرباء، إنما قوم قايين أصبحوا هاربين ومرتدين. بينما كان المسيحيون نزلاء وغرباء، فالهارب أو الفار ليس له منزلا، أما المرتد فهو شخص مقيت، ولكن النزيل هو كائن حقيقي يأتي من بلد حقيقي من أمة أخرى ويحاول أن يجد طريقه لكي يعود إلى بيته أو موطنه، مظهرا أو مبينا من خلال حياته بأنه مختلف وبأنه قادم من بلد آخر. هذا هو السبب وراء تصرفه المختلف هذا. إنما هؤلاء الناس الذين يتصرفون هكذا، الناس الذين يلبسون مثل هذه الألبسة، دعوني أخبركم شيئا، في جنوب أفريقيا رأيت 30,000 من الوثنيين من السكان الأصليين العراة تماما، ورأيت فتيات في 16 و18 و20 من أعمارهن، وفتيانا أيضا عراة مثل الديدان يقفون هكذا، وجوههم ملطخة بالوحل وبجميع ألوان الدهانات، مع عظام في الأنف وقطع من الخشب تتدلى من أذانهم، ويزينون شعرهم بعظام بشرية أو عظام من نوع آخر، مع أسنان حيوانات معلقة على أجسادهم، عراة تماما كما خلقوا حين دخلوا إلى العالم ولم يكونوا يدركون ذلك. ومع هذا عندما قبلوا المسيح وسقطوا بوجههم إلى الأرض واستقبلوا الروح القدس، عندئذ حين نهضت النساء والفتيات الشابات من الأرض ضممنا صواعدهن على صدورهن لإخفاء عريهن، ثم ابتعدنا ووجدنا ثيابا وتسترنا بها. لماذا؟ لقد أصبحوا نزلاء وغرباء في هذا العالم. هللويا! قبل ذلك كانوا بعيدين عنه. نعم يا سيدي. أجل، هؤلاء الناس يسمون أنفسهم مسيحيين، ينتمون إلى كنائس، يتجولون قائلين نحن ميثوديون، نحن معمدانيون، نحن خمسينيون، نحن سبتيون، نحن هذا وذاك، كذا وكذا. لكن الأمر لا يتعلق بالانتماء، إن روحك، الحياة التي فيك، هي ما يحفزك ويكشف عن هويتك. قال يسوع: من ثمارهم تعرفونهم. لقد أصبحت الكنيسة كما كانت إسرائيل في البداية، لقد لاحظوا أن جميع الشعوب الوثنية لديهم ملكا، ولكن إلهيم كان ملكهم. لقد لاحظوا أن الأمم الوثنية لديهم ملكا، لذا أرادوا أن يكونوا مثل الشعوب الوثنية. فاشتروا لأنفسهم ملكا، وبفعلتهم هذه وقعوا في ورطة وجلبوا المتاعب لأنفسهم، وشيئا فشيئا بدأت المشاكل تطل برأسها، ورويدا رويدا بدأ العالم يتسرب إليهم ويتغلغل في داخلهم، وأخيرا وصلوا إلى مبتغاهم. حين انتهى بهم الأمر مع أخاب، راح ذلك الملك يقترب أكثر فأكثر، وأخيرا تسبب في انتزاع الحياة التي كانت في داخلهم، واستمروا هكذا على هذا المنوال. وعندما جاء الملك الحقيقي لم يتعرفوا عليه، وهذا ما فعلته الكنيسة. لقد اعتمدت السياسة، الثقافة والتعليم، لقد تبنت المنظمات، المجتمع والكنائس الكبيرة والوعاظ والمبشرين ذوي الأسلوب المتغطرس والمتسمين بالأبهة، المتسمين بالأبهة. وعندما سيأتي الملك الحقيقي لن يتعرفوا عليه، إنهم يصطبون الروح القدس الذي هو نفسه ملكهم، فهم لن يتعرفوا عليه، إنما يسخرون منه. فما فعله اليهود بمسيحهم، مسيحهم، هل الكنيسة هي أيضا تفعل الشيء نفسه مع مسيحها؟ وهم لا يعلمون ذلك، إنهم يفتقدون للبصيرة الروحية نظرا لكثرة ما تأثروا بكل ما ترى أعينهم بالمظاهر الخارجية، المباني الفخمة، في محاولة لمقارنة أنفسهم بالعالم. ليس مطلوبا منا على الإطلاق مقارنة أنفسنا بالعالم، بل نحن مطالبون بالتواضع. يجب علينا أن نتضع، والفرد الواحد يعادل الأغلبية في إلهيم. واليوم في العالم بين المبشرين الذين يتحدثون عن الشفاء الإلهي ثم التنافس الشديد، فمنهم من يقول مبارك الرب إلهنا، لقد حضر إلى كنيستي عدة آلاف، وآخرون يقولون لقد حظيت باجتماع أكبر من اجتماعاتك. بما يفيدنا كل هذا؟ سواء كان لدينا شخصا واحدا أو مليون شخص، بما ينفعنا هذا الأمر؟ أين الفائدة المرجوة من هذه الأرقام المرتفعة؟ هل نحن مخلصون لإلهنا؟ هل نحن أوفياء لكلمته؟ هل نتحمل الاختبار الذي يخضعنا له الروح القدس؟ هل هذا حقيقي؟ هذا هو الأساس، ولكننا نقدم تنازلات ونساوم على حساب الكتاب المقدس. فالكثير من شعبنا من الخمسينيين يساومون حتى على العقائد الأساسية في كتابنا المقدس هذا. لست أهدف إلى أذيتكم أو جرح مشاعركم، إنني في كنيستي وأظن أنه باستطاعتي أن أفعل ما يمكنني فعله في كنيستي، لأنني أكرز بالإنجيل. ولكن هنالك عشرات الآلاف من المبشرين والرعاة والقساوسة الخمسينيين الذين يعرفون أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في الكتاب المقدس، كالمعمودية باسم الآب والابن والروح القدس. إنني أتحدى رئيس الأساقفة أو أي شخص آخر أن يريني أين تم تعميد أي شخص باسم الآب والابن والروح القدس، ولكنهم يساومون ويتنازلون، لأن أفراد منظماتهم قد فعلوا ذلك. لا يوجد شخص واحد في العهد الجديد ولمدة 300 سنة التي تلت، ووفقا للتاريخ قد تعمد باسم آخر غير اسم يسوع المسيح. ماذا يجري؟ المنظمات. هذا هو السبب وراء تقديم التنازلات والقيام بالمساومات. لقد توقفوا اليوم عن الشهادة في الشوارع، فسحبوا الدف والطبلة من الكنيسة، لقد أزالوا كل مجد الكنيسة، وأصبح لديهم أسلوب الوعظ الإكليريكي وكرازة ديكن صغير. عالي التهذيب في المجتمع، وزوجاتهم اللواتي يرتدين السراويل القصيرة والفساتين الضيقة، ورجال الذين يدخنون السجائر ويلعبون الميسر ويلقون النكات البذيئة. هذا خزي وعار في نظر إلهيم. إني أعلم بأن هذا عنيف وقاس نوعا ما، ولكن قد حان الوقت ليقول أحدهم الحقيقة. إنهم يقومون بالتنازل والمساومة، يستسلمون ويتصرفون مثل العالم. لا يهمني إذا بقيت وحدي إن لزم الأمر من دون أحد إلى جانبي سوى إلهي، فسأبشر بحقيقة كتاب إلهيم المقدس، وسوف أخذ موقفا من أجلها. حتى ولو وصل بالأمر إلى حد الموت، أنا سأقف صامدا من أجل الحقيقة. نحن نريد الحقيقة بكل تأكيد، فأنا لن أقيس نفسي وفقا لآراء الكنيسة، إنما وفقا لكلمة يهوى. ولكن هل لاحظتم؟ كانت دليلة تعرف بأن شمشون يملك قوة هائلة، ومع ذلك هي كانت تجهل أين هو مكمن قوته هذه وما هو مصدرها. لم يكن باستطاعتها أن تقول ما هي تلك القوة، ولكن كان شمشون صاحب قوة عظيمة، وهي كانت تريد اكتشاف سر تلك القوة. فبدأت دليلة تغازل شمشون وتحاول إغراءه بجمالها باستمرار. كانت ترتدي ثيابا مثيرة للغاية، كانت تمشي أمامه وابتسامة غنج ودلال تعلو ثغرها، ابتسامة كتلك التي يرسمها المراهقون على وجههم وهلما جرى كانت تتصرف مثل راقصات الإغراء لكي تسحر شمشون. وهذا بالضبط ما فعله العالم بالكنيسة. أين هي قوتك العظيمة الآن؟ سنن، إذا نظمنا أنفسنا فإننا سوف نعطل قوتنا ونحطمها. هذا ما فعلته الكنيسة الكاثوليكية. ولكن الفلسطينيين عليك يا شمشون. وها أن لوثر يخرج، وبعد إذن نظموا أنفسهم من جديد. إذا أوثقوني بحبل آخر فهذا سوف يعيقني، وهذا ما فعلوه. والفلسطينيون عليك يا شمشون. ماذا حصل؟ خرج ويسلي وقطع الحبال. كنت تخونني منذ البداية، ألا تعلم أنني أحبك يا شمشون؟ حسناً، قل لي الحقيقة، افتح لي قلبك. جيد جداً، اربطيني بحبل آخر. حسناً، هذا ما سوف نفعله. ما هو؟ إنه حبل الطائفية. اتركوني أنعم بالحرية بعيداً عن أي طائفة. دعوني أقول لكم بأنكم سوف تكسرونني. ومن هنا خرج الخمسينيون. أين قوتك؟ الفلسطينيون عليه، وقطع الحبال من جديد. ولكن ماذا حدث الآن؟ إن هذا الوضع قد أصاب الخمسينيين وأثر عليهم. أصبح لديهم قساوسة مجازين في اللاهوت، يحملون لقب دكاترة، رجال عظماء. لديهم تعليمات وطقوس مشابهة تماما للميثوديين والمعمدانيين وسائر الجماعات الأخرى. عندما تذهب إلى أي كنيسة من الكنائس لا يمكنك أن تسمع كلمة أمين واحدة. إنهم باردون مثل جماعة الإسكيمو الوافدين مباشرة من القطب الشمالي. هم باردون وغير مبالين. والآن الفلسطينيون عليك يا شمشون. الفلسطينيون عليك يا أمريكا. أين وحدة الروح هذه؟ أين هي وحدة الخمسينية؟ جماعات إلهيم والكنيسة المتحدة وكنيسة إلهيم وهذه وتلك وغيرها، كل واحدة منها تنتهي بإيين إزم مختلفة عن الأخرى. هذه مع هذا وتلك مع ذاك. نحن منقسمون لدرجة أنه باستطاعتنا الذهاب إلى إحدى المدن لعقد اجتماعات للنهضة. وإذا كانت تلك الاجتماعات تحت رعاية إحدى الكنائس فالكنائس الأخرى تمتنع عن الحضور. الشيوعيون عليك يا أمريكا. أين قوتنا؟ أين مجدنا؟ ماذا حصل؟ لقد سعينا وراء حكمة الإنسان بدلا من قوة إلهيم. لقد أصبح قصصنا ورعاتنا قصاط جدا وجامدون مثل المبلولين بالنشاء. لقد نظمونا بشكل جيد لدرجة أصبحنا منشين متصلبين وقصاط، لدرجة أن الناس، هل تسمع صراخا في الكنيسة بعد الآن؟ لا نسمع أحدا يبكي. لقد وضعنا مقعد التائبين في الطابق السفلي. لم يعد هناك مجد في الكنيسة. كل ما نفعله هو الجلوس جامدين على قدر المستطاع. لم يعد لدينا حرية. نحن مقيدون. لقد ربط إبليس مع شياطينه العصريين والتحديثيين كنيسة الإله الحي وقيدوها. حقا، لم يعد هناك من قوة في الكنيسة. لا حرية في الكنيسة. الناس قصاد جدا، إنهم متحجرون للغاية. يا إلهي، لدرجة أن الرب يمكن أن يأتي في وسط الخمسينيين ويثبت أنه هو الرب الإله مظهرا علامات قيامته، ولكن هذا لن يحركهم ولن يهزهم حتى مجدا. إنه لعار حقا أن أجوب البلاد والرب الإله يعمل صانعا آيات والناس يمكثون هناك. نعم، أعتقد بأن هذا ليس أمرا سيئا، فلا بأس به. أنا أعلم بأن هذا ممكن. كل هذه الأمور لا تحركهم البتة. لماذا؟ إنهم مربوطون بدليلة، مقيدون بدليلة، أي بالعالم. إنهم في الأغلال. ولقد ساقوهم الآن مقيدين في كونفدرالية. الفلسطينيون عليك يا شمشون. ماذا ستفعل حيال هذا الموضوع؟ لدينا طوائف كبيرة. بالطبع، لدينا عددا من الأعضاء أكثر من أي وقت مضى. ولكن أين هو الروح؟ أين هو الروح القدس؟ هذا ما فعله الشيطان. لقد دخل الكنيسة عن طريق التودد إليها، وكان يلاطف الكنيسة ويغازلها دون توقف مناديا: تعالوا إلي، سأمنحكم خيمة ضخمة هنا إذا فعلتم كذا وكذا. إذا وافقتم على التخلص من هذا الواعظ المتعصب والمتزمت فتحظون بمبشر آخر مجاز في اللاهوت، أي أنه يحمل لقب دكتور ويتحلى بالمنطق. فنبني كنيسة كبيرة ورائعة وفقا للنمط الكلاسيكي ونكون مثل الآخرين. يا للعار، إني أفضل أن نحظى برجل لا يجيد التفريق بين حبوب البن وحبوب الفاصوليا، ولكن يكون ممتلئا من الروح القدس وبقوة إلهيم ولا يسامم ولا يقدم أي تنازلات. ولكن الجو قد أصبح منشى، أي جامد وصلب، أضحى جوا اصطناعيا خال من الطبيعية، لدرجة أنه إذا تمكن أحد القديسين الشجعان من اختراق الطريق إلى إلهيم خلال الاجتماع وبدأ يتكلم بألسنة أو يتهلل بصوت عال أو يقوم بشيء آخر من هذا القبيل، فسترى الآخرين يمدون أعناقهم لمشاهدته. ما هذا؟ إني أتساءل. إنه بالتأكيد واحد من المتعصبين وقد دخل فجأة إلى هنا. أتعلمون أنها الحقيقة؟ نحن نرجو أن يدخل إلى هنا قديس مسكين يبتهج فرحا ويعتمر قلبه بالسعادة لدرجة تجعله يرفع يديه عاليا ويهتف ويسبح الرب ويتهلل، وليصرخ شخص آخر ويقول أمين لكرازة الإنجيل، فيستدير الآخرون لرؤية مقاله. هاكم الخمسينيون، ماذا يجري؟ إنكم تقتضون بالميثوديين بعد المعمدانيين، وهؤلاء يقتضون بالكاثوليك، والكاثوليك يتبعون مثال الجحيم، وجميعهم معا يتخذون من نموذج الجحيم مثالا لهم. حقا إن دليل المتملقة بكلامها المعسول وتوددها إليك قد جعلتك تتبنى فكرة الكنائس الكبيرة، الوعاظ والمبشرين المثقفين، الطبقة الفضلى من الناس. أتعلم إن هذا الشخص فلان الفلاني هو مليونير؟ يا حبذا لو نتمكن من جعله جزءا من جماعتنا. يا إلهي، إن لم يولد ثانية من جديد فإنه لا يستحق أن يكون هناك، ولا يهمني إن كان لديه مليون دولار ويملك 40 سيارة كاديلاك. كل ما يمكن أن يمتلكه هو أن يولد من جديد، يدخل في مرحلة الولادة الثانية ويتجدد بواسطة الروح القدس، وبعد إذن يجب عليه الخروج من هنا ويولد من جديد، ينفخ من أنفه عذروني، إنه يبكي ويصرخ ويتصرف مثل الآخرين. لكي يعيش حياة تثبت وتؤكد بأنه قد حصل عليها. أمين، هذا ما تحتاجونه. الفلسطينيون عليك يا شمشون، الشيعيون عليك، العالم عليك، الشيطان عليك. يعودون بعد رؤية روح إلهيم، ينجز المعجزات ويقوم بأعمال تشهد على قيامته كما وعد يسوع، ويقولون هل تعلم أني أعتقد بأن الأخ برانهام يتمتع بالتخاطر الذهني أو العقلي، ولقد قال رعينا بأن هذا يأتي من الشيطان. أيها المسكين الخبيث والمنافق المخدوع، والأوهام تملأ رأسك، أنت ذئب في ثياب حملان. قال يسوع لو عرفتموني لعرفتم يومي، ولكن لديكم مجموعة من الشاوليين الذين يحاولون جعلكم تشبهون باقي العالم. نريد مجموعة من رجال إلهيم الذين لا يساومون على الكلمة، ولكنهم يبشرون بالحقيقة ويعتمدون كليا على معمودية الروح القدس. ولكن ماذا فعل العالم؟ لقد جردكم من قوتكم. أنت ولدت ناصريا، أنت من الخمسينيين، ولكن لا شك في أن العالم قد جردك من قوتك، والآن الجميع منشف، إنهم جامدون واصطناعيون، هم متشابهون تماما. ماذا سنفعل؟ ماذا سيحصل؟ هنالك شيء واحد مجيد يمكنني التفكير به لكي أنهي هذا النص. عندما يكون شمشون مقيدا لا يمكننا أن نحظى بنهضة. أصغوا إلى شقيقنا المخلص بيلي جراهام، نهضة في أيامنا. استمعوا إلى صرخة أورال روبرتس، نهضة في أيامنا. أصغوا إلى الآخرين، نهضة في زماننا، في أيامنا. كيف يمكن أن يكون لدينا نهضة بينما نحن مقيدون؟ لقد قيدنا الروح القدس من خلال منظماتنا وتقاليدنا، ولا يمكن أن يكون لدينا نهضة الروح القدس. همين، أنا أعلم بأنه لاذع حار وملتهب مثل الطقس، ولكنها الحقيقة. كيف يمكننا أن نهضة بنهضة الروح القدس في حين أنكم مقيدون وجامدون، متحجرون ومتصنعون؟ صورة التقوى، يقول الكتاب المقدس لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. قوة ماذا؟ قوة المنظمة؟ قوة العالم؟ قوة الكنيسة؟ قوة الروح القدس. هذا هو سر الكنيسة. وعندما تستقطب الكنيسة الرعاة المتعلمين والقصاوساء المثقفين وتلك الزينة والزخرفة بدلا من الروح القدس الطراز القديم، فإنه من الأفضل لهم العودة إلى غرفة الاجتماعات الصغيرة. أمين، حقا. كيف يمكن أن تحصلوا على نهضة من الروح القدس بينما نجد الناس يخنقونه، يقيدونه ويخافون منه؟ هذا هو جوهر القصة، هنا تكمن المشكلة. الفلسطينيون عليك يا شمشون، إنما الرجاء المبارك الوحيد الذي نتمتع به هو أنه بينما كان شمشون في السجن، ماذا كان أول شيء فعلوه عندما أمسكوا به؟ لقد قيدوه أولا ثم جردوه من قوته. لقد اكتشفوا سره، اكتشفوا سركم، العالم بأسره اكتشف سركم. والآن أيتها النساء أنتن تقصصن شعركن، وهذا تصرف يشبه العالم. ويا أيها الرجال، لقد بدأتم تتصرفون مثل العالم، تسمحون لأنفسكم بالمزاح والنكات البذيئة وتدخين السجائر والخروج مع زوجات الجيران وأشياء أخرى من هذا القبيل، وتناول المشروب مع الآخرين ومسايرتهم من أجل المحافظة على وظيفته. إني أفضل أن أبقى خاوي البطن وأن أكل الخبز الجاف وأشرب الماء العادي وأبقى نظيفا ورقيا أمام يهوى، بدلا من تقديم التنازلات والقيام بالمساومات من أجل الحصول على عمل ما. حقا صحيح، امكثوا صادقين مع إلهيم. الفلسطينيون عليك يا شمشون، يا خيمة برانهام، إن الدنيوية ومحبة أشياء العالم تتسرب إليكم. ماذا فعلتم؟ هل قمتم بكشف سركم؟ هل فتحتم ذاك السر الذي أعطاكم إياه إلهيم عندما كنتم تتمرغون في نشارة الخشب قبل بضع سنوات؟ هل سمحتم بأن يهرب منكم واستبدلتموه بالعبادة الاجتماعية والاحتفالية؟ ماذا جرى لكم؟ يستطيع إلهيم أن ينزل يقوم بمعجزة، يسير بين الحضور ويكشف للناس أسرار قلوبهم ويشفي المرضى والمصابين وينجز الآيات والعجائب ويكرز بكلمته بقوة بواسطة الروح القدس، وسوف يقول للناس: حسناً، لا بأس، إنه ليس سيئاً إلى هذا الحد، نحن نحب سماع ذلك من وقت لآخر إن لم نكن متعبين جداً. هذه هي خيمة برانهام. الفلسطينيون عليك. في الماضي عندما كان يكرز بالكلمة، كان القديسون القدامى والدموع تترقرق في عيونهم، ينهضون من أماكنهم ويبدأون بالمشي وهم يبكون من دون أن ينطقوا بكلمة واحدة، ولكنهم ببساطة كانوا يتمشون ذهابا وإيابا مرتين أو ثلاث مرات، ومن ثم يعودون للجلوس في أماكنهم. كانوا ممتلئين من الروح القدس، كانت الكلمة تغذيهم. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم إلهيم. الفلسطينيون عليك يا خيمة برانهام. الفلسطينيون عليكم أيها الخمسينيون، وأنتم أيضا قد أمسك بكم الفلسطينيون منذ وقت طويل عندما نظمتم أنفسكم بإحكام وبشكل ضيق جدا، بحيث لا يمكن لأحد أن يدخل إلا إذا كان مشيخيا، معمدنيا، ميثوديا، كاثوليكيا أو أي شيء من هذا القبيل، فإنكم لا تريدون أن يكون لكم علاقة مع الآخرين. هكذا إذن نهضة في زماننا؟ كيف يمكننا أن نهض بها في حين أن الشخص المسؤول عن تأمينها عادة هو مرتبط بالعالم؟ فالرب الإله لن يدخل إلى أي مكان حيث يوجد العالم. كونوا على يقين من هذا الأمر. إذا عاشرت العالم وارتبطت به ينتهي كل شيء. عندما تسمح للعالم بأن يتسرب إليه وتبدأ بالتصرف مثل العالم تكون قد انتهيت، ولكن عندما تقطع كافة الأغلال والسلاسل التي تربطك بالعالم وتتخلص منها وتأتي من ثم إلى الرب، فعندئذ سوف يستخدمك إلهيم إلى أن تعود ثانية إلى المغازلة والملاطفة. إن أملي الوحيد لهذا الصباح لإنهاء رسالة هذه هو أن تكون شعرة جديدة قد نبتت في رأس شمشون حين كان مربوطا بالسلاسل. أرسل لنا يا رب كنيسة أخرى قبل نهاية الزمان لكيما تخترقها قوة وسلطان الروح القدس في تجلي الروح، وليتمكن مرقس الإصحاح 16 من مرافقة الكنيسة. إن الإصحاح 2 الآية 4 من أعمال الرسل وأعمال الإصحاح 2 الآية 38 سوف تتبع الكنيسة باستمرار وعلى الدوام. كانت الآيات والعجائب تتبع الرسل. إن علامات عظيمة عن قيامته كانت ترافقهم، وخلال وجودنا في السجن سوف يجعل إلهيم شعرا ينمو في مكان ما من أجل آخر عملية قتل كبيرة. أرجو أن تكون أنت هذا الشخص يا صديقي المسيحي الموجود هنا في هذا الصباح. أتمنى أن تكون أنت من ستتزايد قوتك. إني أصلي كي تكون هذه الرسالة في صبيحة هذا اليوم وأن تخرج إلى الأرض حيث ستصل. أنا على ثقة من أن هذه الرسالة ستساهم في تأمين المقويات، الفيتامينات الضرورية لنظامكم، والتي سوف تمنحكم من جديد قوة روحية لحياتكم وتنميها فيكم. دعونا نحن رؤوسنا ونصلي. أيها الرب الإله، خالق السماوات والأرض، مبدع الحياة الأبدية وواهب كل عطية حسنة وكل موهبة روحية، خذ هذه الكلمات في هذا الصباح، ضعها يا رب في القلوب واصلها. أيها الإله القدوس، دعها ترتوي منك يا رب، فليصلي الناس من أجل هذه المواضيع، خاصة وأنهم عرفوا الآن بأن العالم قد أغوى الكنيسة واكتشفت قوتها أخيرا. لقد وجد مكانها السري، عرف أين هو مكمن سرها وانتزعه منها، كما أنه استولى على الناس الذين كانوا في مضى يهتفون ويتهللون احتفاء بالنصر وسلبهم إياه. لقد جردهم من كل شيء لدرجة جعلتهم يمكثون في منازلهم ليلة الأربعاء لمشاهدة برنامج تلفزيوني. قد انتزع البهجة من قلوبهم ومنحهم محبة للعالم تفوق محبتهم لإلهيم. لقد منحهم المزيد من مباهج العالم ورغبة في ملذات الدنيا للتسلية والترفيه تفوق رغبتهم في التبشير بالإنجيل. ففي حال لم يكن هناك أوركسترا فرقة موسيقية رائعة والكثير من المرح والترفيه والصخب والإثارة، فإنهم لا يريدون الإنجيل القديم الذي يأتي بدموع الفرح إلى الروح، والذي يعيد إلينا الشفاء الإلهي ويعيد المواهب الرسولية إلى الكنيسة من جديد، والتي تأتي بالمسيح القائم من الموت مسيا، أي مسيح هذه الأيام. ولكن كما كانت إسرائيل ملتزمة ومقيدة بملوكها بحيث أنهم لم يتمكنوا من اتباع الملك الحقيقي، وعندما جاء الملك الحقيقي لم يتعرفوا عليه، هذا هو الحال اليوم أيضا. يا رب، لقد ظهر ملك المجد في شكل الروح القدس، ولكنهم لا يعلمون هذا يا رب. إنهم لم يتعرفوا عليه. هم منظمون بشدة لدرجة لا يفهمونها، لأن هذا الأمر لا يجري داخل منظماتهم. يا رب، هذا عمل من الشيطان، هو الذي فعل هذا بالناس. نرجو أن يكون شمشون إلهيم، ونرجو أن يكون أصحاب القلوب المستقيمة أولئك الذين ينوحون ويبكون، الذين يشفعون ويتضرعون. نرجوك أن تساعدهم لكي يتمسكوا جيدا يا رب، إلى حين يبدأ هذا الشعر الجديد في النمو ثانية، إلى أن يولد الفرح من جديد في صهيون، وتخرج جماعة تدرك وتفهم وترى المسيح والقوى المخبأة والمخفية عن العالم، وهم غير قادرين على فهمها بالوقت الحاضر. امنحهم هذا يا رب، أعطهم النعمة لكي يروا ذلك، لأننا نسأل هذا باسم يسوع. أمين.
Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize.
كم أحبه. أرسل قوته ببساطة. هم كانوا في العلية، جميعهم كانوا برأي واحد وقلب واحد. كل ما كان من العالم خرج منهم، كانوا فارغين بالكامل، فحل الروح القدس عليهم. يقولون اليوم تعال وانضم إلى الكنيسة وضع اسمك في الكتاب، أو انحني وقل إني أعترف وأقر بأن المسيح هو ابن إلهيم ثم أنهض. الشيطان يفعل الشيء نفسه بالتأكيد. فالشيطان قد تعمد، لقد نال المعمودية. متى؟ عندما تعمد يهوذا. والشيطان خرج للتبشير بالإنجيل أيضا. متى؟ حين ذهب يهوذا ليكرز بالإنجيل. ولكن الشيطان لم ينل الروح القدس. هذا ما هو حاصل اليوم. هنا تكمن القوة المخبأة، تلك القيامة، ذاك اليقين المطلق دون أي ذرة من الشك. أمين. إنه موجود هنا. الروح القدس نفسه الذي كان على المسيح لا يزال في كنيسته. إنه لا يغادر أبدا. سأكون معكم كل الأيام في داخلكم حتى إلى نهاية العالم. سأكون هناك. فالأعمال التي أنا أعملها تعملون أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. ولكن العالم يقدم تنازلات. هذه الأشياء تنتمي إلى الماضي. هذا بالضبط ما يريدك الشيطان أن تفعله. إنهم يريدونك أن تبهر الآخرين وتفتنهم. إلهيم يريدك أن تتعمد. إلهيم يريدك فتقول أنا لا أصدق هذا الهراء، لست مع هذا الأسلوب في التصرف، لذا هيا أمضي قدما وعش في خطيتك، عش في خطيتك. ولكن إلى أن تتعفن، إلى حين تفسد بأفكارك العفنة، إلى أن تتعفن بعاداتك ويتم تجديدك وتولد من جديد، وهذه الحياة الجديدة سوف تكون مختلفة تماما عن تلك التي سادت في الماضي على الأرض. إن حبة الحنطة عندما تقع في الأرض تكون صفراء اللون، ثم تخرج منها خضراء، تدخل في باطن الأرض صلبة ومغلقة وتخرج منها لينة وحساسة أمام الريح. مجدا، هللويا. عندما تهب الرياح لا يعود أمام الحبوب سوى أن تنتقل وتتحرك، ولكن برعم، برعم العشب الصغير ينثني، يلتوي ويفرح، ومن ثم ينمو ويتقوى. لا يمكن أن يصبح عشبا إلا إذا ماتت الحبة وتعفنت، ليست ميتة وحسب، إنما فاسدة وعفنة ولا يمكنها العودة بعد الآن، ولكن الحياة تخرج منها. كما قلت منذ لحظات، إن الولادة هي شيء فظيع، مقرف وقذر، إنه الأمر الأكثر اشمئزازا، ولكن هنا تكمن الحياة. عندما تعتبر نفسك مدنسا، عندما تعترف بأن عقائدك الميثودية المعمدانية والخمسينية ليست سوى مجرد قاذورات، وتتقدم إلى المذبح وتموت هناك، عندئذ تدخل الحياة الجديدة حيز الوجود، ويرفعك الروح القدس فوق هذا كله، فترى الرب الإله. نحن سنراه في يوم مجيد، سوف نراه ذات يوم فوق كل تصور بشري. هل تؤمنون وتصدقون ذلك؟ إن غدا سعيدا ومشرقا ينتظرني، وذاك اليوم سوف يكون فوق أي تصور بشري. مساء أمس كنت أقف هنا عند الزاوية، واعتقدت بأنني رأيت العخام الصغير لوسون عندما كان يأتي إلى هنا ويمد يده بعصاه القديمة ويجذبني بعنقه، يضع عصاه حول رقبتي وشدني إلى المنبر ويرنم تلك الترنيمة، ينتظرني هناك. شيء ما حدث، وهذا الشيء قد أخرج العالم. لقد بدأت أرى الأشياء بشكل مختلف. كنت قلقا جدا حيال تصرف هؤلاء الأمريكيين المستمر سنة بعد سنة، وكنت حزينا لرؤية تلك النساء وهؤلاء الرجال كيف كانوا يهينون أنفسهم ويسيئون إليها ويعيشون في الخطيئة، لدرجة أنني أصبت بانهيار عصبي مرة ومرتين لشدة انزعاجي من هذا الموضوع. بالأمس قلت للرب، لن أقلق بعد الآن، كلمتك قالت بأن هذا ما سيحصل، ولكنني سأقف في الثغرة وأجلب هذا الأمر بكل ما أتيت من قوة. في ذلك اليوم كنت في غرينزميل في كافي في مغارتي في مكان بعيد جدا في قلب الطبيعة. كنت أصلي طوال النهار، وحوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر كانت الشمس على وشك الغروب، فوقفت هناك ورحت أنظر إلى البعيد. كنت قد خرجت حينها من الكهف ووقفت على صخرة ضخمة. كنت أقف هناك وأتطلع صوب الشرق أسبح وأمجد الرب، وتمكنت من رؤية الشمس وهي تغيب وتختفي خلف الأشجار عند قمة الجبل، كما أنني رحت أجول بنظري عبر الوادي إلى الناحية الأخرى من الجدول في أسفل المنحدر. كان هناك الكثير من أوراق الشجر، وكان الهدوء والسكينة يخيمان على المكان. فقلت، يا رب، أنت ذات يوم أخفيت موسى في نقر الصخرة ومررت بالقرب منه لأنه كان متعبا ومنهكا، ولكنك مررت. فقال كأنه ظهر إنسان، ثم قلت له، خبئني في نقر الصخرة يا رب. وفي تلك اللحظة أحسست بريح خفيف ينسم بجانبي آتيا عبر الشجيرات، وتابع مساره، ومن ثم سلك طريق الغابات، فمكثت واقفا هناك. ماذا سيحدث؟ كل تلك العجلات الصغيرة سوف تتوقف عن الدوران.
Swing low, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming far to carry me home. Tell Brother Bosworth and all my friends too. Just coming far to carry me home. Now swing low. She'll dip down someday to pick me up. There. Every tree will be afire. The angels of God, the fire and cherub. Far to carry me home. Swing low, sweet cherub.
One of these days, ذات يوم في لحظات ضعف الأخيرة سأنتظر مجيئه. هذا صحيح.
Coming after me, they were coming far to carry me. Swing low, get down low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
إن الرب يسوع قائد هذه المركبة المبارك، ربان سفينة صهيون القديمة تلك، سفينة الحياة، يتنقل الآن ويتحرك عبر المبنى ويتكلم إلينا. إنه حاضر هنا، والروح القدس نفسه الذي أقامه من القبر موجود هنا أيضا. بما أنهم لم يوزعوا بطاقات الصلاة بعد، فهل يوجد أحد هنا من خارج المدينة لا أعرفه وهو جاء إلى هنا لكي نصلي من أجله؟ ارفعوا أيديكم. أولئك الذين لا أعرفهم، ارفع يدك. أنا لا أعرفك. أنتم هناك، أنت هنا. أعتقد أن الشاب في الخلف هناك ذو الشنب وأحدهم رفع يده هنا في هذا الاتجاه. نعم أنت، هل رفعت يدك؟ جيد جدا. هناك في الخلف أنت يا سيدي. حسنا، أنتم جميعا غرباء بالنسبة لي. هل الرب يسوع نفسه راعي الخراف موجود هنا؟ هل تؤمنون أن وعوده صادقة؟ وأنه هو الذي يمسح كنيسته، وبأن الأعمال التي أنا أعملها تعملونها أنتم أيضا، وتعملون أعظم منها، لأني ماض إلى أبي أكثر منها. هل تؤمنون بذلك؟ هل رفعت يدك؟ ما يعني أنك لا تعرفني؟ أتؤمن بأن إلهيم قادر على إطلاعي على مكنونات قلبك، وأنه يستطيع أن يتحدث إلي كما فعل مع المرأة التي لمست هدب ثوبه؟ هل تؤمن بأنه رئيس كهنة قادر أن يرثي ضعفاتنا؟ إذا كشف للرب الإله عن حالتك ووضعك، فهل تصدق بأنني نبيه؟ هل تؤمن أنه موجود هنا ولهذا السبب يسمح بهذا؟ أنت تصلي من أجل زوجتك، لديها كسر في الورك، وركها مخلوع. هذا صحيح؟ إذا كان هذا صحيحا، ارفع يدك. انهض، قف. جيد، هيا اذهب إليها الآن وستجدها بصحة جيدة. أمين. ماذا عنك؟ أنت في الخلف، هذا الشاب الذي وقف صاحب الشريبين، هل تؤمن من كل قلبك؟ هل تؤمن أن إلهيم يمكنه أن يطلعني على مشكلتك؟ هل تؤمن أن ابنك سوف يشفى؟ هل تؤمن؟ لديك ولد مصاب بشلل دماغي. صحيح، أنت لست من كنتاكي. إذا كان ما قلته صحيحا، ارفع يدك. أنا لا أعرفك، أليس كذلك؟ إذا كان جواب نعم، ارفع يدك هكذا للدلالة على أننا لا نعرف بعضنا البعض. حقا، ثق بالرب الإله. هل تؤمن؟ فإذن ستجد ابنك بحسب ما تؤمن. اتكل على قلبك وحسب. من الذي رفع يده هنا ليبين بأنني لا؟ هل أنت يا أستاذ؟ حسنا يا سيدي، هل تؤمن أنني نبي يهوى؟ الرجل يقول أمين. هل تؤمن من كل قلبك؟ لا داعي أن تقف، ابقى هكذا وحسب. جيد جدا يا سيدي، إن المشكلة التي تعاني منها هي داء السكري، ولديك ألم في رجلك من جراء هذا المرض. أنت من ولاية أوهايو، اسمك السيد ميلر، عد إلى منزلك وستكون على أحسن ما يرام. حسنا، آمن من كل قلبك. جيد جدا. هل تؤمن بذلك؟ إن استطعت أن تؤمن. السيدة الجالسة هنا، هل رفعت يدك يا سيدتي؟ هذه السيدة ذات البنية القوية والتي تضع نظارات، هل تؤمنين من كل قلبك؟ هل تؤمنين بأنني خادم للرب؟ هل تصدقين ذلك؟ حسنا، إذا استطاع الرب أن يخبرني ما هي مشكلتك. هل تصدقين؟ أنت تعانين من مرض القلب. جيد جدا. ارفع يدك إذا كان هذا صحيحا. جيد جدا. السيدة الجالسة بجانبك وقفت. أنت لا تعانين من مشكلة في قلبك، بل عيناك هما المشكلة. أنا أعرفها. حسنا، إذا كنت تستطيعين أن تؤمني. وفي الخلف هنا الرجل المجاور لك، هو أيضا يعاني من مشاكل في القلب، ولديه أيضا مرضا جلديا. هل تؤمن بأن إلهيم يستطيع أن يشفيك؟ هل تؤمن يا سيدي؟ أرى رجلا في مكان ما هنا قد رفع يديه. من؟ لا، سيد شوبرت. جيد جدا يا سيدي. حسنا، هل تؤمن؟ لقد جئت من أجل عينيك أيضا، أليس كذلك؟ أنت تصلي من أجل أمك الجالسة هناك أيضا. إذا كان هذا صحيحا ارفع يدك. نحن غرباء، أليس كذلك؟ لوح بيدك. صافحوا بعضكم البعض. إذا استطعتم أن تؤمنوا ستنالونه. يسوع المسيح القائم من الموت موجود في المبنى هنا، إنه هو نفسه. ما تأثير ذلك عليك؟ هل سمحت للعالم أن ينتزع منك كل قوتك؟ مجدا، أريد ولادة جديدة، أريد حياة جديدة. لا يهمني كيف ستحدث وبأي طريقة، إن كان يجب أن أكون بكرة أو عجلة مقدسة، أي أن أكون متحمسا أو أيا يكن، لا يهمني كيف تأتي. أريد الروح القدس الحقيقي الذي علي الآن في هذه اللحظة. أريد الاحتفاظ به. أفضل أن أحصل عليه أكثر من أي شيء في العالم. أمين، أليس كذلك؟ هل تؤمن أنه موجود هنا؟ إذن ضعوا أيديكم على بعضكم البعض. أخبروني بشيء آخر يستطيع الرب أن يفعله. لا شيء. ثقوا الآن، آمنوا أن الأمر قد انتهى. أيها الرب الإله، خالق السماوات والأرض، مبدع الحياة الأبدية ومعطي جميع المواهب الحسنة، إن روحك موجود هنا ومسحته قوية جدا يا رب. يبدو أن المبنى يتنفس تحت تأثير حركة الذهاب والإياب. لماذا لا يستطيع الناس أن يفهموا يا رب؟ هل ارتبطوا بالعالم؟ هل أصبحوا باردين جدا ورسميين أو منشين درجة تمنعهم من التعرف عليك بعد الآن؟ أيها الرب الإله، فلتصب هذه القدرة كل واحد من الموجودين، ولينال كل مريض الشفاء، وليحصل كل خاطئ على الخلاص، وليتمجد اسم الرب الإله. إني أسأل هذا كله بيسوع المسيح ابن إلهيم. أمين. هل تؤمن بذلك؟ ارفع يديك. هل تقبل شفائك؟ بل يباركك الرب. والآن اذهب وستجده تماما بحسب ما آمنت به، فيكون لك هكذا. إني أرى رؤى تخص الآخرين. بالضبط، يجب أن أعود هذا المساء. إن لم تؤمن الآن فأنك لن تؤمن أبدا. هذه حقيقة بالفعل. لقد فعلها يسوع مرة وقالوا إنك، نحن نعلم أنه عندما يأتي المسيح سيخبرنا بكل شيء. المرأة عند البئر قالت، أنا أعلم أن المسيح سوف يفعل ذلك، ولكن أنت من تكون؟ فقال، أنا الذي أكلمك هو. ثم مضت مسرعة إلى المدينة وقالت، هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلته، ألعل هذا هو المسيح؟ قال الرب، هذه الأمور ستظهر ثانية في الأيام الأخيرة. الكنيسة ستبشر بالحقيقة وسوف تثبت في الكلمة وتعمل بجميع وصايا إلهيم، كما أنها لن ترتبط بالعالم، ومن خلالها أنا سوف أتحرك وسأعمل الأعمال نفسها. لكنه قال إنهم سيكونون خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة إلهيم، خائنين، ثالبين، أي مفترين. لهم صورة التقوى، متدينون جدا، يذهبون إلى الكنائس. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فأعرض عن هؤلاء. أيها الناس، في أي مكان أو ركن من الكنيسة تتواجدون، أنتم الذين دعاكم للتو، لقد فرقتني الرؤية. إن كان ما قلته هو الحقيقة وكوني لا أعلم أي شيء عن ذلك من قبل، فارفعوا أيديكم إذن في كل مكان، في الكنيسة كلها، في أرجاء الكنيسة، كل شخص. حسناً، أترى؟ أنا لا أعرفهم، لم أرهم قط، ولكن الروح القدس موجود هنا وهو يعرفهم. ألا ترون بأنه لست أنا من يعرف كل شيء؟ اسمعوا، إذا كان هو من أخبرني بذلك فإنه سيخبرني بحقيقة الكلمة، لأن الحقيقة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الكلمة. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. هل تصدقون ذلك وتؤمنون به؟ سوف يكون هناك خدمة المعمودية بعد لحظات من الآن. دعونا نحن رؤوسنا الآن بينما يستعد البعض للمعمودية. سوف أطلب من القسيس أن يصلي. أعتقد بأنه سيكون هناك خدمة المعمودية. حسناً،